من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير والطهر الطاهر والعلم الزاهر النور المبين محمد وعلى آله الأنوار المصابيح الهدى. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. هناك على حال جملة من الإثارات أو التساؤلات أو ربما تسمى الشبهات أو أي ما كان من عنوان التعبير عنها. هذه التساؤلات أو الإثارات على أصعدة متعددة حول التشريع الإسلامي أو حول مفاهيم الدين. طبعا سلسلة هذه المسائل هذا العام سيكون فيها نوع من تتمة لمباحث العام اللي هي الصلة حتى بهذه المسائل المثارة في قواسم مشتركة مع بحث العام الماضي في شهر رمضان ومع سلسلة المسائل المثارة في يعني التي يرغب في التعرض لها. من ثم كانت المسيرة في الحقيقة عبر هذه القواسم المشتركة سيكون إن شاء الله. هنا بعض النقاط التمهيدية لا بأس أن يعني نسلط الضوء عليها في أي تساؤل أو في أي إثارة أو في تسمى شبهة أو مجادلة أو حوار أي ما كان. وهو هاي النقطة مهمة جدا، أن الإثارة أو الاعتراض أو الإشكالية التي تثار ليس من يعني المتقن في معالجة الإثارة هو الانحباس مع ظاهر قال بالإثارة، أي إثارة أي تساؤل أي اعتراض لا سيما على الدين الحنيف وما شابه ذلك، ليس من المستحسن أن ينحبس الباحث مع سطح قال بالإثارة فقط. ربما يعني بريق للإثارة أكثر. يملك الأبصار، يخطف الأبصار ويملك القلوب مثلا ربما الإثارات أو الاعتراضات. ولكن هو هاي النقطة الأولى التي نريد الآن أن نسلط الضوء حولها، أن أي إثارة في الحقيقة هي تعتمد على مباني، تعتمد على مباني، تعتمد على مرتكزات، تعتمد على مناشئ ما شئت فعبر. أول خطوة مهمة جدا بغض النظر عن أن الحوار تعصبي أو وليس محسوم سلفا، ذاك يقول إذا كان البحث علمي والحوار علمي لماذا يفترض حسم النتيجة سلفا؟ لا، لابد يبحث يكون مرن الباحث المتحاور يصغي على إتحاد إلى أصل الإثارة. هذا صحيح ما ليس في سواء كان هو حاسم النتيجة سلفا أو يريد أن يبحث عن الحقيقة. مهم في أي إثارة في أي على كل اعتراض يسجل من الضروري جدا. افترض من بعد مثال، مثال تاريخي، الإثارة التي هي بين الإخباريين والأصوليين في الوسط الداخلي. ما هو المنهج الإخباري يفترض منهج الأصولي؟ بغض النظر عن واحد يحسم النتيجة من الصحة مع من، أو الصحة مع الاثنين والخطأ في ربما في من زاوية أخرى عند الاثنين أو لا، أو هو تكامل للطرفين، قد يكون صح وصح. الخيارات الرياضية في كثير من الحواريات أو الجدليات تحتمل آفاق واسعة. جيد، بالتالي إذا أحد الطرفين يدرس الآخر، يدرس إثارة الآخر، من الضروري هذه النقطة الأولى جدا مصيرية، هو فهم المباني، المقدمات المطوية، المناشئ، المسلك الذي يعتمد عليه الطرف الآخر. إذا لم يلتفت الإنسان إلى أن إثارة الطرف الآخر تعتمد على أي مبنى، على أي منشأ، على أي مسلك، أصلا ما استطاع أن يعرف الطرف، حتى لو راد ينجذب إليه، افترض راد يميل إليه، وليكن يكون بالتالي يكون الميل أو الانعطاف إليه عن عماية. فإذا في كل حوار، في كل فضلا عما لو كانت النتيجة محسومة سلفا، سواء محسومة أو ليس محسومة، بحثا عن حقيقة أو هو على إدحال تبيان الحقيقة أو أي ما يفرض هدف الحوار، هدف الإثارة، إثارة على كل قانونية، إثارة أخلاقية، إثارة عقائدية، إثارة أي إثارة أو أي تساؤل أي حوار، يجب أن الطرف الآخر إذا أراد أن يعني يصل إلى الحقيقة في هذه الإثارة، في هذه التجاذبات، أن يدرس ما هي المبادئ، ما هي المناشئ، ما هي المباني، ما هي الأمور الخلفية التي يبتني عليها هذه المقالة، هذه الإثارة، هذه الحوارية. هذه نقطة أساسية مهمة ونقطة عميقة علمية، أن يجب دراسة إذن المباني. وفي خضم هذه النقطة لو يتم دراسة ليس فقط النقطة هذه، المبادئ والمناشئ والمبتنيات أو القناعات المحسومة سلفا أنها تبتني عليها المقالة والإثارة، ليس فقط يدرسها، هذا بعد خطوة أعمق، غوص أكثر، يدرس مبادئ المبادئ، أو هذا بعد أعظم، مناشئ المناشئ، يصير نظرة غائصة عميقة ذات بصيرة. مر بنا الآن قبل قليل، ليس لأجل افترض رفض الطرف المقال الأخرى أو قبولها أو نصف القبول لها أو أي فرض من الفروض التي تبحثها أو أنها محسومة سلفا افترض رفضها، أيما كان، إذا أراد باحث أن يبحث عن مقالة، من الخطأ أن يفحص عن جواب الإثارة ابتداء عجالة استعجالا سريعا من دون أن يتروى عما تنطوي عليه هذه المقالة، هذه الإثارة، هذا الاعتراض، هذا التساؤل، عما ينطوي عليه من مناشئ، من منطلقات، من مبادئ، حتى في أي نزاع، تمام، حتى في أي نزاع نشوف المنطلقات المناشئ ما هي. والأعمق من ذلك أن يلحظ مناشئ المناشئ، مبادئ المبادئ، أسباب الأسباب، ما شئت فعبر، منطلقات المنطلقات، وغوص أعمق وأعمق يعني يترامى في الوصول إلى المناشئ. بالتالي يزن هذه المقالة، هذه الإثارة، يزنها في الحقيقة بمناشئها أو مناشئ مناشئها أو مناشئ مناشئ مناشئها، حتما ها هنا بتصير له الصورة واضحة أكثر حول هذه الإثارة وهذه الاعتراض. بلا شك الصورة جدا أوضح. طبعا هي هناك معاناة علمية، معاناة بحثية، أن كيف إنسان يقرأ الشيء، ما يقولون قراءة الشيء ما وراء السطور، ما وراء السطور مقصوده هو هذا، يعني تلتفت إلى القناعات، إلى المبادئ، إلى القواعد التي انطلقت منها هذه المقالة، هذه الإثارة. هنا لا ريب أنه يسهل على الإنسان حينئذ تقييم دي المقالة دي الإثارة، بلا ريب يسهل عليه بجدا. طبعا الصعوبة في البداية هي هذه، في اكتشاف المناشئ، المبادئ، النقاط التي انطلقت منها هذه المقالة، هذه الإثارة، هو صعوبة، ليس بشيء سهل. كيف إنسان يقرأ مناشئ المقالة، مناشئ الإثارة، مناشئ الاعتراض، شيء ليس سهل. الآن خب ما شاء الله على الدين الإسلامي أو التشريع الإسلامي أو المد الإسلامي ما شئت بعبر، إثارات غربية، علمانية، بشرية، فلان، كثيرة جدا. خب هذه الإثارة، فبالتالي نفس الإثارة تريد الآن تصير سجين يعني سجين، حتى سجين البحث، سجين التنقيب عن نفس الإثارة، لن تصل النتيجة. أول خطوة رئيسية مهمة شئنا ما بينها، أول خطوة للدراسة العلمية، حتى لو إنسان هذا يفترض مثل ما نقول يتماهى مع هذه الإثارة، مو يرفضها، لكن خب مو يقبلها عن عماية، لابد يعرف مناشئها، مناشئها. وكما أمر سلفنا الآن، العقل البشري ليس عنده رفض مطلق، ليس عنده قبول مطلق، ليس عنده تفصيل مطلق، عنده المفروض يعني عنده دراسة مطلقة، تنقيب مطلق، بحث مطلق، فحص عن الحقيقة مطلقة. يجي فإذا هذه خطوة أولى في أي حوار، جدلي غير جدلي، حوارية سميها، جدلية، معترك فكري، هذه خطوة ضرورية أساسية، هو دراسة المناشئ، المبادئ، مبادئ المبادئ، مبادئ إلى أن يعني يرى الصورة بوضوح. الإنسان الباحث يجب أن ينقب عن هذا المطلب. طبعا هذه النقطة ذكرها المناطقة، قالوا أن تعريف الشيء، تعريف الشيء التعرف عليه، تعريف الشيء هو شنو؟ تعرف عليه. أنت تريد الحين مثلا إثارة حول مثلا نظام العبيد والإماء، لماذا لم يرفضه الإسلام؟ فرفضه، لو ما رفضه ايش سوى فيه؟ مثلا إثارة موجودة حول وضع المرأة في الإسلام، حول ما هي نظرة الإسلام حول مكونات البشر في أرض معينة، إثارات كثيرة تذكر. قبل لا يعني نتمغنط أو يجذبنا وننحبس ونتقوقع على ظاهر الإثارة، يجب أن ندرس ما وراء الإثارة، ما هي بغض عن دواعيها وغاياتها، هي انطلقت من أين، ما هي الوزن، كذا كذا كذا، هل هم جرع. أو مثلا افترض الآن الإثارات أنه شنو معنى التقليد، لماذا التقليد، تقليد عبارة عن للعلماء ورجال الدين، ولما جرى عبارة عن سد العقول وما شابه، مثلا تساؤلات كثيرة، إثارات كثيرة. فإذا الانطلاق من المبادئ أو مبادئ المبادئ، مناشئ المناشئ، ده أمر جدا، وإلا الحوار عقيم، الجدلية عقيمة، ولا إلى نتيجة ولا إلى شيء. ومعروف على كل في عالم، بغض النظر عن عالم الجدل، حتى عالم الحوار العلمي الحقيقي، معروف أن هذه المنهجية إذا استطاع إنسان أن يسلكها، يغوص يقرأ الطرف الآخر إلى الأعماق، يكتشف الطرف الآخر ملفات العلمية أو غير العلمية، الطرف الآخر، هوية الطرف الآخر إلى الأعماق. روى بعضهم يفسرها لتعرفنهم في لحن القوم أو بسيمائهم ما شابه ذلك. يعني أصلاً الطرف الآخر ينفتح، تنفتح ملفاته، ملفات مقالته إلى إليك على قدم وساق، بس أنت بدل ما تتفاعل تتشنج مع نفس الطرح سطح الطرح، لا اقرأ الطرف الآخر. يعني هذا قراءة عميقة، الطرف الآخر قراءة المبادئ، مبادئ المبادئ اللي ينطلق منها. مرة الآن أن المناطق أشاروا لهذا المطلب، تعريف يعني التعرف على الطرف الآخر، التعرف على الشيء، يعني تعريف الشيء بغايته أعظم تعريف الشيء غايته. يعني نفس العلل، والعلة الغائية هي تقريبا العلة الفاعلية، وهي أعظم من معرفة الشيء بصورته ومادته، أعظم من جنسه وفصله. المادة والصورة، الصورة صورة والمادة مادة، روح الشيء غايته، الشيء الذي ينطلق منه، روح الشيء ما وراء غاية غايته. هذا البيان المنطقي الذي تسالمت عليه المدارس المنطقية المختلفة، إذا أراد الإنسان يطبقه على صناعة الجدل، صناعة البرهان، صناعة الحوار، ما شئت فعبر الآن، قول صناعة الحوار والتفاوض، معلم حكمي في البشري، يجب معرفة الغايات والمناشئ والمبادئ. لا تقيم، لا توزن، ولا حتى لا تحسم نتيجة رفضا أو قبولا من دون معرفة ما وراء هذه المقالة، هذه الإثارة. مو بغض النظر ما وراء الدواعي، سواء دواعيها سياسية، دواعيها علمية، ممزوجة غير ممزوجة، المهم واحد يلتفت إلى المبادئ والمنطلقات التي انطلقت من هذه المقالة وهذه الإثارة، وما وراء هذه المبادئ من مبادئ، وسلسلة تعاقب المبادئ. هذه نقطة أولى مهمة في أي حوارية، في أي معالجة لإثارة التساؤلات. وإذا أخفق الباحث لا سيما في وسطنا الخاص أو على كل وسط أو أوساط تخصصية أخرى أو الوسط العام، إذا أخفق هذه الخطوة النتيجة عمياوية هوجائية فوضوية لا محالة. هذه بنية علمية مهمة أساسية لدراسة المقالة الطرف الآخر. النقطة الأولى هذه جدا مهمة. جيد. النقطة الثانية عند دراسة هذه التساؤلات وهذه الإثارات، نقطة أيضا مهمة منهجية يجب أن نتعرف عليها. هذه النقطة الثانية هي أيضا قد تسالمت المدارس البشرية حتى والمدارس السماوية، تسالمت المدارس البشرية تؤمن بالسماء ولا تؤمن بالسماء مع المدارس السماوية، أن هناك خارطة واحدة لدى الإنسان، خارطة مسلمة. مثلا قد يعبر عنها الآن في اللغات الحديثة القانون، بنية أخلاقية، البنية الأخلاقية وراءها بنية أساسية اعتقادية أدلجية أيدلوجية رئوية كونية، يعني هم ثلاثية المنظومات بشكل إجمالي، سواء يعتقد بإله سماء آخرة أو لا يعتقد، أو يعتقد افترض ب التضاد المادي وديالكتيك المادي أو الإلحاد، أو يعتقد بين بين صابئي مثلا. السلام عليكم. السلام. قديما يقال عن العلمانية، الآن يقال العلمانية علمانية، قديما يقال عن العلمانية يعبر عنها في لسان الديانات يعبر عنها الصابئة اسم، طبعا شو اسمها الحين تقول الصابئة، هي ديانة من ديانات مكون من كونات فلان العجيب صحيح. سابقا حتى في استعمالات مواجهات قريش للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، أن هذا النبي أو هذا الشخص أو هذا الرجل صلى الله عليه وآله يريد أن يصبئ فتية قريش، أي على كل العلمانية اصطلاحا تسمى في اللغة قديما بالصابئة، في اصطلاحات ترى اصطلاحات سياسية اصطلاحات ثقافية قانونية جديدة قديمة لها موازات، هي فائدة معترضة على كل شبيه مثلا الدول العظمى، هذا اصطلاح سياسي أو اصطلاح ثقافي عصري، الدول العظمى القوى العظمى مثلا. قديما الدول بدل ما يعبر دول عظمى وقوى عظمى يعبرون العمالقة، عمالقة شنو؟ بعضهم أخذهم الخيال والخزعبلات قالوا عمالقة يعني طولهم فوق طول البشر، لا يعني مو المقصود من العمالقة أو عصر العمالقة، عصر مو مقصود عصر العمالقة، يعني هسه بني آدم أو آدم كان ليطول معين ورد صار تقزم، هذا ما ليس كلامنا فيه، كلام أصل اصطلاح عمالقة في لغة التاريخ عند دول عظمى، جالوت من العمالقة أراد طالوت حاربه، والنبي موسى قبل طالوت راد حاربه، بني إسرائيل تخاذلوا إن فيها قوما جبارين، مقصود من اصطلاح يعني. فقديما يسمى الدول العظمى مثلا عمالقة، مقصودي هذا المطلب، إنه هي فائدة معترضة، إحنا في النقطة الثانية ما إذا غادرها، بس هي فائدة معترضة في النقطة الثانية، وهي أن الاصطلاحات الثقافية أو السياسية أو في أي مجال من المجالات لها موازات ومحاذات في ثقافة القرون السابقة الأجيال السابقة. الآن بحسب كثير من مراكز الدراسات منها اليونسكو أو غيرها يقولون كل لغة اللغة نفس اللغة لأبناء لغة معينة، نفس هذه اللغة تتبدل معدل كل 5 سنوات تتبدل شنو؟ طبعا هذه الفائدة المعترضة سنستثمر منها نقاط كثيرة لاحقة، نأتينا بها الآن كفائدة معترضة لكن جدا مهمة، هي نفس هذه الفائدة المعترضة هي نقطة برأسها أقحمناها، إحنا الآن اضطرينا لإقحامها في النقطة الثانية، عنوان النقطة الثانية الآن ما دخلنا ما عنوانها، ما هي النقطة الثانية؟ فائدة المعترضة في النقطة الثانية وهي نقطة برأسها مستقلة، وهي تبدل اللغة الثقافية كل 5 سنوات. أنا افترض اللغة العربية، اللغة الفارسية، اللغة الإنجليزية، اللغة الكذا الألمانية، معدل كل 5 سنوات هاي اللغة تتبدل. تتبدل يعني شنو؟ يعني مثلا بدل ما يقول عمالقة يعبر الآن مثلا شنو؟ دول عظمى مثلا القبيل، بدل ما يقول بحث عاقل أو علمانية الأصابع يقول علمانية، هذا أهم مصطلح كلامي عقائدي تاريخي حضاري، شوف يتبدل تتبدل بس هي المعنى هو هو، يعبر عن هذه النقطة التي أقحمناها كفائدة على كل المعترضة، هي نقطة مستقلة على إتحال، يعبر عنها أصل لغة البشر اليونسكو، يعني اصطلاح اليونسكو مراكز الدراسات، اليونسكو يعني وزارة التربية والتعليم في الأمم المتحدة، الأمم المتحدة افترضها هي دولة الدول، الأمم المتحدة في عرف البشر الآن هي شنو؟ دولة الدول، الراعي لكل الدول على أساس المفروض يعني فيها أحد وزاراتها اليونسكو، يونسكو شنو هي؟ وزارة التربية والتعليم، على أساس هي وزارة التربية والتعليم، سيكون لنا صولة وجودة ويا اليونسكو في محاور آتية إن شاء الله مستقبلا، أن هي وزارة التربية والتعليم أو هي وزارة الإفساد والتخريب والتجهيل، استعلى إتحال اليونسكو في الأمم المتحدة. أشوف لاحظ شلون إنسان يقرأ، يعني هذه النقطة إذا هي نقطة مستقلة ثالثة أن ذكرناها شيء معترض، كيف يقرأ الإنسان المعاني، لا بد يلاحظ جنبة صغير ذيك النقطة الأولى، مبدأ مبادئ شيء ومبادئ مبادئ شيء ومبادئ مبادئ شيء ومنطلقات المقالة، لا هذه أيضا آلية أخرى مهمة، وهي معرفة لغة المقالة. مقالة مثارة لازم أعرفها، هذه المقالة لغتها ما هي؟ هي النقطة الثالثة، أنا معذرة تركت النقطة الثانية سأرجع لها، بس مضطر أن أثير هذه النقطة على حدة. الآن في اصطلاح اليونسكو والمراكز الدراسات، بل مو من الآن، من الثمانينات حسب رصدنا المتواضع، قالوا أن اصطلاح اللغة ليست هي عربية فارسية إنجليزية ألمانية هندية أردية كذا عبرية، لا، اللغة في الحقيقة ليست هي هذه اللغة، اللغة بالدقة هي الثقافة، الثقافة هي اللغة. الآن البشر في هذا اليوم عندهم ثقافة مشتركة، يقولون عولمة ما شابه ذلك، عندهم ثقافة مشتركة، يعني بالتالي نوع من الشفرة المشتركة التي يتفاهم يتحاور البشر عليها، ثقافة يسموها مشتركة. في ثقافات غير مشتركة، ثقافات قومية تقليدية أصيلة لكل بلد لكل ملة نحلة موطن وطن، هذا صحيح، بس في ثقافة مشتركة، هاي الثقافة المشتركة عبر عنها اللغة مشتركة. يعني بعبارة أخرى الثقافة الآن عادت، الثقافة سواء مشتركة أو غير مشتركة، الثقافة لغة مهمة، هذا بحث مهم حساس صراحة. هذه النقطة الحين ولو معذرة دي النقطة الثالثة طفرنا إليها من دون في بدايات النقطة الأولى الثانية، مع ذلك لا بأس. هذه النقطة الثالثة جدا حساسة خطيرة ولها ثمرات عجيب جدا. يعني هذه الآلية الثالثة، لم نعنون اسم الآلية الثانية، طفرنا إليها من الثانية إلى النقطة الثالثة، آلية الثقافة لغة، لغة ما تعرفها أنت، لغة أن تتفهم تترجم تعبر أو تتلقى، تكون متلقي، لا تلقيك يصير صحيح ولا إصدارك وعبورك يصير صحيح، يعني إفهامك للآخرين، لا تستطيع تتفهم الآخر ولا تستطيع أن تفهم الآخر. يعني لغة بدون لغة يصير إنسان يتحاور تميسي. الثقافة لغة، مو اللسانة. الآن عجيب في هذه البحوث البشرية، ربما اثنان أحدهم يتكلم باللغة العربية والآخر يتكلم بلغة أخرى، ولكن هؤلاء أبناء عصر واحد يتفاهمان أكثر من ما لو تأتي بابن لغة عربية بفاصل قرنين ما يقدرون يتفاهمون. عجيب، لماذا؟ لأن شيء مو اللغة، لغة حوار هو اللغة المفروض مشتركة، هذا من اللغة العربية في هذا الزمن وذاك من اللغة العربية قبل قرنين، يقولون لا، هذه اللغة اللسانية لباس ظاهري للغة، اللغة الحقيقية هي الثقافة. يا الله، أبناء العصر الواحد يستطيعون أن يتفاهمان مع بعضهم البعض أسرع من ما أبناء لغة عربية أو أبناء لغة إنجليزية أو أبناء لغة صينية على فاصل قرون. دين كلمة أجنبيان، صورة لغتهم واحدة، حقيقة لغتهم مختلفة، لا يستطيعان أن يتفاهمان. جدا وحث مهم حساس، أن اللغة التي يتفاهم البشر يتفهم يترجم أحد البشر معاني الطرف الآخر إلى نفسه أو يرسل معاني للطرف الآخر يفهمه، اللغة هي الثقافة وليس اللسان. شو نسميه؟ اللسان، اللسان اللحمي. اللغة هي العجيب. الآن مدة 4 عقود 5 عقود توصلت مراكز الدراسات إلى أن لغة الإنسان حتى اللغة العلمية هي الثقافة وليست هي الثقافة الخاصة للعلم أو ثقافة البشر. الثقافة، ولما سميت الثقافة ثقافة هاي هم لها نكتة، في اللغة العربية تسمى ثقافة، في اللغة افترض الفارسية تسمى فرهنج، في اللغة الإنجليزية تسمى كالتشر، لعلها بدون ستودنت بدون ساينس. العلم في شكل، الثقافة شكل. ليش؟ شو فرق الكالتشر عن ساينس مثلا؟ العلم عن الثقافة شو الفرق؟ شوف الثقافة ثقف شيء شيء، يعني أدركه ووصل إليه، آلية إيصال. بات في مراكز الدراسات الآن أن الثقافة هي لغة الحوار، علمي بشري تاريخي، الثقافة هي اللغة. هذه نقطة عجيب خطيرة، خطيرة في أمور كثيرة صراحة. في ماذا خطيرة؟ سمعنا إحنا إن هذه النقاط الموحدة التمهيدية جدا مؤثرة، يعني هي أعماق أساس، قواعد أساسية لمنطلق الحوار أو منطلق الجدل أو منطلق أي شيء، حوار أو مفاوضات، حتى المفاوضات أو شو اسمه الآن علم التفاوض من العلوم السحرية البشرية، اعتبره معلم للعقل البشري، آلية التفاوض، آلية التفاوض. هاي الثقافة، الثقافة لغة، هاي نقطة ثالثة، الثقافة لغة، هذه نقطة حساسة عجيبة غريبة فيها ثمرات. شنو ثمراتها؟ مثلا من ثمراتها أنا أريد أقرأ تاريخ رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، تاريخ الأئمة المعصومين، تاريخ الإسلام، صدر الإسلام، تاريخ كذا، ما جرى، ما يجري كذا. إذا أقرأ هاي اللغات العربية، أقرأها وأذهب إلى كتب اللغة وفلان كذا، لن أقرأ ولن أتعايش ولن أعيش الجو الذي تحمله الرواية التاريخية أو الرواية النصية أو الرواية الحديثية أو ما شابه. هذه ما أستطيع أقرأها. إذا بجفاف ترجماني لغة لسانية عربية، أبدا لن أستطيع أن أعيش الفيلم، المشهد الحي الذي عاشه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو صدر الإسلام، أو أي تاريخ، حتى تاريخ الأمم الأخرى. أريد أعرف ذي القرنين، أصحاب الكهف، شلون يعني الفيلم الحي، أفترض المشهد، فيلم يعني المشهد، المشهد المرئي المسموع البصر الحي. إذا ما أستخدم الثقافة، ما أستطيع أن أترجم وتعايش واستشعر حياتهم أو المشاهد والملحمات المروية. عجيبة. الآن يعني هذا هم أزمة عجيبة في قراءة التاريخ إذن، أو قراءة المصادر والتراث، ستراث ديني، تراث غير ديني، أي مكان، أزمة كبيرة. إذا لم أستعمل هذه النقطة، اللغة، الثقافة لغة، مثلا أقرأ العمالقة، بناء عمالقة مثلا قامتهم كبيرة، ما أدري شنو سنوستهم، شنو قامتهم كبيرة، مو في المجال ومن هالقبيل. فعدم معرفة الثقافة التي كانوا يعيشوها، التي تختلف ثقافتهم عن ثقافتنا، إذا ما نجد ثقافة مشتركة بيننا وبينهم، ترجمان مشترك موازي محالي بيننا وبينهم، لن أستطيع أن أقرأ القرآن. يعني شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والبرهان، ثقافة القرآن ما أستطيع أدركها، لن أفهم تفسير القرآن، تدبر القرآن، أو التاريخ، أو أي شيء، أو أي أمام. حروب طاحنة افترض حصلت بين أمم بين كذا، إذا ثقافة المعاشة في عصرهم لم نفهمها ما أستطيع أن أقرأهم بشكل واقعي حقيقي شمولي كامل، أستشعر دي الأحداث والمشاهد والملاحم التي مروا بها، فكيف أنا أحدد موقف تجاههم تجاه تلك الملاحم والأحداث؟ أحد الأمور الأزمات الموجودة في هذه الاعتراضات الآن أن تقرأ اللغة، أن يقرأ المشهد التشريعي أو المشهد القديم التاريخ الإسلامي يقرأ بثقافة هذا العصر، ما يصير. هذه موسى هي ليست لغة مشتركة بيننا وبينهم، نقرأهم بشكل مقلوب يصير، بشكل معكوس. كثير من التساؤلات أو الإثارات أو الأزمات أو سببها افتقاد اللغة للقراءة. مثل واحد حين يريد يقرأ اللغة المسمارية، ما يعرف اللغة المسمارية شلون يقرأ؟ اللغة السريانية، كتاب مخطوط أثري لأقوام كانوا يتكلمون باللغة السريانية، يقال أن النبي آدم لغة السريانية مثلا، حسب لغة البيت هذا شلون كذا. السريانية أعرق من اللغة العبرية أو العربية مثلا، سأل هذا كيف صح وإن كانت هي تنحدر من أم واحدة أغصان مختلفة اللغة. المقصود هذا المطلب وهو أنني أريد أن أقرأ بيئة النبي آدم، بيئة النبي إبراهيم، بيئة النبي نوح، موسى، عيسى، ذي القرنين، كيف أقرأها بثقافتنا؟ هاي قراءة ميتة ممجوجة، ولن أستشعر بواقع الأحداث أو واقع المجريات أو واقع التشريع أو واقع أي قراءة في أي حقل في أي مجال إذا قرأتها باللغة هذا العصر، بثقافة هذا العصر، من دون أن أوجد ثقافة مشتركة، لغة مشتركة، من دون أن أتعرف على ثقافتهم لن أفهمهم. هذا شيء أزمة عجيبة، أزمة عجيبة في قراءة النص الديني، يعني بحوث ماكو في بحوث قراءة النص الديني، أزمة عجيبة. هذا حتى الفقيه يحتاج له، اصطلاح الفقهاء يعبرون عنه هذا عنده ذوق عرفي مثلا حساس أو فراسة الذوق العرفي، يعني يصب في هذا المجال. طبعا في بحث الفقه مثلا في قراءة النصوص الفقهية وما شابه ذلك، أو عنده باع في الموضوعات فتنة ما شابه ذلك. المقصود أيما كان هذا المطلب أن اللغة الثقافة لغة، يقال أن في القرآن الكريم القصص التي يستعرضها القرآن الكريم أصلا هذه القصص، أطراف هذه القصص افترض نبي إبراهيم ونمرود، هاي اللغات التي أتبعونها هم لم يكونوا لغة عربية، بل يقال حتى لم يستخدموا كلمات مترادفة. افترض لغة النبي إبراهيم سريانية كانت، نفترض أنا ما استخدموا الألفاظ الآيان نترجمها من العربية للسريانية، هاي اللغات لم يستخدموها. أعجب، القرآن يدلس؟ لا حاشا. إذن ماذا؟ لا، القرآن يستخدم اللغة الثقافية. مثلا كثير رماد كناية عن كرم نار، أحيانا بدل ما يستخدم القرآن كثير رماد يستخدم كناية أخرى تعطي في بيئة نزول النص القرآني تعطي نفس معنى الكرم. وعلي يقول ليش ما القرآن صار أمين، هو الأمانة في هذه الأمان. لذلك ما لاحظوا المفسرون، لاحظوا أن قصص قرآنية يتعرض لها القرآن الكريم في 5 سور 7 سور، نفس القصة يستعرض القرآن الكريم بأزياء مختلفة، تحس أنه الآن الحدث بهذه الدراما صارت، لو الحدث بدراما أخرى، شلون القرآن الكريم ملحمة واحدة يستعرضها في 5 صور 7 صور باصطلاح الحديث بدراما مختلفة. الحدث هكذا كان، لو كان ذاك الحدث نفس القرآن يستخدم لغات ثقافية متعددة لإيصال المعنى الواحد. في باحثة يهودية حسب ما يدعى مستشرقة هي كذا، قضت مع القرآن عقود شقد مدة ذكره الصلاح على بالها، هذه تدرس تدرس تصل إلى اللغة الثقافية القرآن. مثلا لماذا استخدم القرآن حور العين؟ حور العين أنهار أو قصور تجري من تحتها الأنهار، أو جنات عفوا تجري من تحتها الأنهار. لماذا القرآن الكريم استخدم ذي العبارة؟ هي ثقافة ماذا؟ يعني اللغة الثقافية في القرآن ما هي اللي بحيث احنا نستطيع نفهمها؟ تحاول تدرس ماذا؟ اللغة الثقافية في القرآن. طبعا هي نقطة مهمة، تعرف على القرآن من خلال الثقافة التي يستخدمها القرآن كاللغة، مو اللغة العربية هي اللغة. كأنما أنزلناه حكما عربيا، يعني الثقافة التي في بيئة العرب استخدمها القرآن ما هي؟ هل تختلف دي الثقافة أهل الصحراء أو الحجاز عن العالم كله؟ ولماذا رشح القرآن هذه الثقافة تكون لغة للعالم كله؟ هل إذا ترجم القرآن يفقد ثقافته أو تبقى ثقافته؟ على كل البحث طويل الدير طويل الثمار. في دي النقطة الثالثة، الثقافة لغة. أحد ثمار هذه النقطة الثالثة، لن نغادرها ونرجع إلى النقطة الثانية. أحد ثمار هذه النقطة الثالثة حساسيتها الثمرة، قلنا قراءة النص الديني كذا 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 على مجرى في تفسير القرآن، في ثمار عديدة. أحد ثمار هذه النقطة أن كثير من الإثارات، الاعتراضات، التساؤلات، قراءة للدين بثقافة ليست ثقافة للدين، ثقافة أخرى يظن القارئ أنه قد قرأ حاق التشريع الإسلامي. حتى احنا ربما إذا نقرأ بهذه اللغة من الاعتراض وغيرها نظن قرأناها وما قرأناها، ما قرأنا حقيقة التشريع الإسلامي أو حقيقة المفهومة الإسلامية، المفهومة الدينية، المعلومة الدينية. ما أرسلنا رسولا إلا بلسان قومه، ما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. الآن كثير من هذه البحوث الحضارية الثقافية يقولون من المراد ما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه يعني ثقافة قومه، مو قصة سريهاني عربي، ثقافة. قصة أن القرآن نزل بثوب عربي مو قصة عرب ولغة عربية، لا، الثقافة التي هني نكتة لطيفة لها الصلاة بآباء وأجداد النبي صلوات الله عليه. آباء وأجداد النبي حجج مخفيين، حجج مخفيين لهم أدوار مخفية في البشرية، وكانت وظيفتهم العظيمة تمهيد الأرضية لمجيء أكبر معلم إلهي وهو سيد الأنبياء. بقية الأنبياء والمرسلين الحجج المعلنين كانوا معلمين إلهيون من الله مبعوثين البشر، ولكن في بيئات غير الحجاز، إلا النبي إبراهيم شيئا ما وإسماعيل، النبي موسى، عيسى، حتى نوح، حتى بقية الأنبياء داود، سليمان، زكريا، يحيى، يونس، يسع، ذي الكفل، غير كانوا مبتعثين لبيئات أخرى الذين بعثوا لبيئة أكبر معلم بشري يمهدون إليه هم آباء النبي فقط. هذه ليست صدفة، إنما هي تدبير وتخطيط إلهي. أنا كلامي في الثقافة لغة، كون أن الله عز وجل يرشح ثقافة الحجاز ثقافة عولمية عالمية عبر الأجيال عابرة للعوالم عابرة للقرون، مو قصة لغة لسان عربي، مو هذا الموضوع. هي ثقافتهم ببركات آباء وأجداد النبي عابرة للقرون عابرة للقارات عابرة للبيئات. يعني هذا نلتفت من ذلك أن آباء النبي بنوا حضارة أعظم من ما بناها بقية الأنبياء في أماكن أخرى، حيث الله عز وجل رشح ثقافتهم. يعني في الحقيقة النبي لما بعث بلغة العرب مو المقصود لسان عربي مبين فقط، يعني كأصوات، لا، ثقافة. هذه الثقافة ليس المراد منها جاهليات العرب، هذه ثقافة مرشحة لتكون رائدة للبشرية وعابرة للقرون وللأمم. ما تتوافق، ما تتوافق أصلا. ثقافة البلاغة، حتى يقال البلاغة. الآن شوف علم البلاغة، علم البلاغة لا هو لغة عربية، لا هو لغة إنجليزية، لا هو فارسية عربية. الآن أكثر لغات العالم معروف هذا الشيء. لازلنا في النقطة الثالثة، الثقافة لغة. أكثر لغات العالم، لاحظ أنت علم البلاغة في الفارسية كوبي بيست عن علم البلاغة في اللغة العربية، مو لأجلنا اللغة العربية يعني هذه القومية العربية، لا. لاحظ علم البلاغة في علم في اللغة الفرنسية، في اللغة الإنجليزية، الألمانية كوبي بيست عن كتب البلاغة في اللغة العربية. لست أنا أقول، باحثون في اللغات وقفوا على هذا الشيء. كتب البلاغة التي أنجزت في اللغة العربية كثير من لغات العالم اشترتها. شو القصة؟ إذن ما يدل على أن البلاغة ما لها ربط باللغة العربية أو إنجليزية أو فارسية أو أردية أو غيرها. البلاغة لغة معنى. أول مبحث في علم البلاغة ماذا يسمى؟ علم المعاني، ما يسمى علم الأصوات، أطوار الألحان والأصوات. أول قوام البلاغة ماذا؟ لغة المعاني. لغة المعاني لغة مشتركة بشرية. لماذا تسلق أهل الحجاز البلاغة؟ هذا مو جانب الغزو الجاهلي وكذا وغارات وقبائل وحشية، غير شيء آخر. هذه بركات البناء الذي بناه آباء النبي صلى الله عليه وآله، أوصلوا البشرية لغة المعنى. الآن مثلا النبي عيسى على نبينا عليه السلام من أول العزم عظيم الشأن، يقال صن نبوة العرفان والمعنويات وغيره وغيره. لم يرشح الله عز وجل أكبر كتاب خالد بلغة النبي عيسى، لغة العرفان والمعنويات، لا، لغة القرآن، لغة الحجاز، اللغة الثقافية التي بناها آباء النبي. هذا أنت الحين برهان حضاري، إنجازات آباء النبي وإنجازات بقية الأنبياء والمرسلين من خلال علم الثقافة واللغة الثقافية الحضارية. احنا نقول معجزة القرآن البلاغة، يعني البلاغة مو صوت، البلاغة مو عنصرية قومية، لا، البلاغة أبرز شيء في الإنسان، منطق الإنسان، المعاني، أبرز شيء في الإنسان، إدراك الإنسان، شعور الإنسان. فهم الإنسان الله أكبر على أباه النبي، بنوا حضارة بالخفاء لم يبنها بقية الأنبياء والرسل الحجج المعلنون. سبحان الله، رغم الجاهلية الرعناء، الجاهلية الجهلاء، الكذا الكذا الثابت القدم على زحاليفها في الزمن الأول، رغم إلا أن ما أنجزه آباء النبي في الحجاز أعظم حضارة، وهي لغة البلاغة، يعني ثقافة البلاغة، ثقافة المعنى. رشحها القرآن، احنا في ربيع القرآن شهر رمضان، رشحها القرآن تكون لغة عابرة للقرون، عابرة للأمم. من الذي بناها؟ آباء النبي، عبد الله، عبد المطلب، أبو طالب، هاشم، عبد مناف، قصي، لؤي، كذا فلان إلى النبي إبراهيم في إسماعيل. بس اللي بناها هؤلاء كل ما يقتربون للنبي هم بنات أعظم. عيني الله عز وجل لا فرق بين عربي وعلى عجمي إلا التقوى. إن أكرمكم عند الله أنصريكم قومي. لا لا لا، هذا ما يشتري الوحي، الوحي يشتري شيء آخر، يشتري الإنسانية، يشتري كمال العقلي. القرآن الوحي له عملة أخرى يشتري بها. لماذا اشترى البلاغة؟ ما أعظم معجزة نزلت بها الكتب السماوية. احنا كنا الثقافة لغة، لازلنا في نفس النقطة بس بموديل آخر، بأزياء أخرى، نفس المطلب، نفسه ما تبعدنا عنه. ربطه بمعجزة القرآن، بعد ربطه بآباء النبي. لما البلاغة كانت مهد في الحجاز، مقصة لسان. يخطئ من يفكر ان البلاغة اللسان، لسان صوتي. لا يا اخي، مو قصة لوصة. نعم ليربط لسان صوتي ما اريد ان فيه، بس مو هو. الان علماء البلاغة يؤكدون يشددون البلاغة علم المعاني ثم علم البيان. حتى البيان هم باللسان، باللسان الصوتي. البديع تصوير، هم لا يربط بعد باللسان معين. أي لسان؟ لذلك ذكرت لكم الآن اللغة الإنجليزية، الألمانية، الفرنسية، الفارسية، الهندية، أخذت كوبي بيست كتب اللغة البلاغة الموجودة في اللغة العربية، نقلتها إلى لغاتهم. يدل على أن البلاغة ما يربط بلسان معين، يربط شنو؟ يعني بلغة المعنى، المعنى نفس اللغة. البلاغة، الفصاحة. نحن قوم بلغاء، هم قوم بلغاء، يعني بس بلسان اللغة العربية يتكلم لك باللغة السريانية، السندية، العبرية، أبلغ من الطرف الآخر صلوات الله عليه. بلاغة يتكلم لك بلغة الجن، بلغة الملائكة، بلغة فلان، أبلغ منهم. بلاغة معنى، لغة معنى. حتى لغة المعنى يقولون عابرة للبشرية، للطبيعة البشرية، إلى الطبائع المخلوقة الأخرى. الملائكة هم يفهمون المعنى. اللغة المشتركة بيننا وبين الملائكة، بيننا وبين الجن، بيننا وبين الحيوانات، المعاني. إذن هؤلاء آباء النبي صلوات الله عليهم بنوا حضارة عجيبة عظيمة، ورثها سيد الأنبياء عن آبائه، وجعلت منطلقا بلغة أكبر كتاب خالد. ونحن نعيش في شهر ربيع القرآن، نفهم معنى أن القرآن لسان عربي. يعني ماذا في شهر رمضان؟ معنى أن البلاغة، ما المقصود بالبلاغة؟ ومن بناها؟ امرؤ القيس بناها؟ لا، المعلقات السبع بنوها؟ لا، بلاغة ما لها ربط باللسان، لها ربط بالمعاني، إحياء المعاني، شعور بالمعاني، تحسس، إدراك، شفافية الأرواح للمعاني. من الذي بناها؟ الحثالة من البشر من الحجاز، أو الأطهار في الحجاز هم بنوا هذه الشفافية في المعاني في الأرواح في البلاغة، حيث أصبحت هذه لغة القرآن، ولغة رشحها الوحي أن تكون عابرة القوميات، عابرة للقرون، عابرة مو القرون، عابرة للبشر جن وإنس. الله أكبر. بل كما هو الصحيح وذكرناه مرارا بحسب بيانات أهل البيت، القرآن مخاطب به الملائكة، الملائكة هم من مخاطبين القرآن، القرآن يخاطب الملائكة والجن والإنس والحيوانات، كل مخلوق يخاطبه القرآن بحسبه. الله أكبر. كل مخلوق يخاطبه القرآن بحسبه. هذه اللغة من بناها؟ عابرة للطبائع المخلوقات، عابرة للقرون، عابرة للعنصرية للقومية. هذه معنى العربي. إعراب، يقول صادق آل محمد صلوات الله عليه ببيان بالغ بليغ وبلاغة، يقول العرب يعني الإعراب، يعني إظهار الشيء، إظهار المعاني. يقول العرب شيعتنا العرب أنهم يظهرون عن مقتضى الفطرة مودته أهل البيت. شوف مرتبط بالمعنى مو يرتبط بالعنصر. حتى كلمة فراس، فارسي أو فراس، يعني أهل فراسة. قال شيعتنا أهل الفراسة، مو عنصر من عنصر آري أو عنصر، مو العنصر يديك الطرف الآخر، لا، الذي يتحرك على مقتضى الفطرة البشرية الشفافة، هذا هم هو عربي، هم هو فارسي أو هاشمي. هاشمي مع احترام للسادة وعظيم الاحترام للسادة واجب علينا، بس نفس الإمام الصادق يقول هاشمي يعني يهشم الباطل، كله موالد أنا يهشم الباطل، هذا هاشمي. شوف التأويل للإمام الصادق موجود، هاي الرواية في كتاب الاختصاص للشيخ موفيد. لا مو توسعة، ده هو المعنى الأصلي، تلك معاني قشرية مع احترامي العظيم لكل مرحلة. نرجع للبلاغة، نرجع إلى أن الثقافة لغة. إيش قد لها آثار، إيش قد لها أمواج، إيش قد لها تداعيات، قراءة النص الديني كذا كذا كذا، القرآن لما خالد، خلود القرآن في معجزته، وإن كان معجزة القرآن لا تنحصر بالبلاغة. البلاغة ليست لسان صوتي كي تقول معجزة القرآن في أنه صوت يصدر عن عضو لحمي في الإنسان، لا يا أخي، هذا إسفاف بعظمة القرآن. القرآن معجزة البلاغة يعني ثاقب المعنى، يعبر هذا المعنى لغة كل المخلوقات، يفهمه كل المخلوقات، يخاطب به كل المخلوقات. الوحي يقول المخلوقات، أجناس المخلوقات كثيرة كلها تفهم معنى القرآن. هذه معجزة القرآن، أن اللغة مشتركة بين المخلوقات، عابر لكل شيء، خلودة في كل شيء، عوامل. حتى الحر العين هم تفهم المعنى. الحر العين مو من الملائكة، ولدان مخلد أخرى مو من الملائكة، لأن هم مخلوقات أخرى، شنو جنس فصل بحت آخر. هؤلاء هم يخاطبون بالقرآن،
حتى الجمادات
كذا، فمخلوقات عديدة. لاحظ البلاغ، الثقافة لغة. أزمة في قراءة النص الديني، تقول أزمة في قراءة أي شيء تريد تقوله، أزمة في التفاهم في الحوار في الجدل في كذا، أزمة قضية الثقافة، هل هناك ثقافة لغة مشتركة نتحاور عليها أم لا؟ أنت هاي اللغة تستخدم ثقافة أخرى، نستخدم لغة شبيه، واحد يتكلم مثلا، واحد يتكلم صيني واحد يتكلم إنجليزي، شلون يتفاهمون؟ يصير يتفاهمون؟ يصير؟ هم يصير؟ لا، إذا بس باللغة اللسانية، لغة الإشارات تصير لغة مشتركة. لغة ما إذا ما في لغة مشتركة كيف يتفاهمون؟ كلهم يغرد في سر بسر. فاللغة ليست لسان، اللغة هي الثقافة، اللغة هي الثقافة. التعرف على الثقافة شيء معين يقوم به المستشرقون بغض النظر عن دواعيهم الشريرة أو غيرها فلان أو دواعي السيطرة عنهم، بس هي آلية صحيحة. يجي يتعرف يتعايش مع ثقافة البلد الآخر، لو مثلا يريد يدرسه يصير كلامهم. حتى هذا التعبير من عرف لغة قوم أمن شرهم، اللغة يعني الثقافة ليس اللسان الصوتي. أيضا هذه نقطة أساسية مهمة في بحث الحوار والجدليات. نقطة ثالثة لكن هي نجعلها ثانية، نجعل الثانية التي لم ندخل فيها تماما نجعلها إن شاء الله في جلسة لاحقة، نجعلها هي الثالثة. وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.